ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن مفهوم العبادة في الإسلام أعم مما يعتقده كثير من الناس، فبعض الناس يعتقد أو يظن أن العبادة محصورة في صلاة أو زكاة أو صيام أو حج فقط، ولكن العبادة التي خلق الله عز وجل لها الخلق هي إفراده تبارك وتعالى بالطاعة المطلقة، بالطاعة المطلقة. فإذا جاء أمره تبارك وتعالى يجب أن يسقط من حسابنا كل أمر على أمره عز وجل. هذا هو مفهوم العبادة. ثم إن العبادة إما أن يكون نفعها ذاتيا، وإما أن يكون متعديا. فالصلاة نفعها ذاتي، الذي ينتفع بالصلاة هو المصلي فقط. أما الزكاة فإن نفعها متعد، لأن الغني يخرج جزءا من ماله كما أمر الله عز وجل ويعطيه للفقير. والعبادات، لأن الغني يخرج جزءا من ماله كما أمر الله عز وجل ويعطيه للفقير. والعبادات التي يكون نفعها متعديا اعظم بالثواب من العبادات ذات النفع الذاتي. فمثلا نحن نعلم ان قيام الليل هو شرف المؤمن، وان الله عز وجل امتدح المؤمنين بانهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كذلك الصيام، فالصائمون هم الصابرون في قوله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. الصيام وقيام الليل، ومع ذلك تجد ان الامام مسلم اخرج في صحيحه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. الساعي على الأرملة والمسكين، هذا كالمجاهد في سبيل الله، أو كصائم لا يفطر أبدا، يصوم جميع الأيام ويقوم الليل لا يفطر، لا يعتريه الفطور. تجد نفس القوة ونفس النشاط الذي يؤدي به الصلاة في أول الليل هو نفسه النشاط في منتصف الليل في اخر الليل. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الاخر الذي اخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنهما: انا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وفرج بين السبابة والوسطى قليلا. يعني كافر اليتيم قريب في منزلته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. الاعتكاف عبادة وطاعة من الطاعات، لكن انظر الى فقه الحبر، حبر الامة ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الحديث اخرجه الطبراني في الاوسط والبيهقي والحاكم وصحح اسناده. عن ابن عباس رضي الله عنه انه كان معتكفا في مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم، فدخل رجل فسلم عليه ثم جلس، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: ما لي اراك مكتئبا حزينا؟ قال: نعم يا ابن عم رسول الله، رجل له عندي مال ما اقدر عليه، يعني حان اجل المال وهو لا يقدر على سداده، فلان بعينه. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: افلا اسلمه لك؟ يعني كي ينظرك في هذا المال؟ فقال الرجل: ان احببت ذلك. فانتعل ابن عباس، انتعل لبس عليه وخرج من المسجد مع الرجل. فقال له الرجل: ونسيت ما كنت فيه؟ قال: لا. الرجل يسأله: هل نسيت انك معتكف؟ قال: لا، ولكني سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب، ودمعت عينا ابن عباس رضي الله عنهما. سمعته يقول: من مشى في حاجة اخيه وبلغ فيها، يعني بذل وسعه، كان خيرا له من اعتكاف عشر سنين، من اعتكاف عشر سنين. ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى يوما واحدا بعد الله عز وجل بينه وبين النار مسافة ثلاث خنادق كما بين الخاسقين، كل خندق من هذه الخنادق كالمسافة بين السماء والأرض. فمن اعتكف يوما واحدا ابتغاء وجه الله عز وجل بعد الله عز وجل بينه وبين النار كما بين الأرض والسماء ثلاث مرات، ومع ذلك من مشى في حاجة أخيه فبلغ فيها أبلغ فيها، كان له خيرا من اعتكاف عشر سنين. هذا هو الفقه، هذا هو الفقه. ليست العبادة محصورة في صلاة أو صيام أو حج فقط، بل لابد أن نقوم بواجب النفقة، واجب الصدقة، لأن الصدقة برهان كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وهو حديث مخرج في صحيح مسلم. والصلاة نور، يقول صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. فصدقتك برهان على إيمانك، والله عز وجل قد بين أن أهل التقوى وأهل البر كما سمعتم سابقا هم الذين ينفقون مما يحبون، ولن ينالوا البر حتى ينفقوا مما يحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأوجه النفقة كثيرة، منها الواجب كزكاة المال، كزكاة المال يجب على كل إنسان أن يحصي ماله وأن يحسب للزكاة، فإذا بلغ ماله النصاب وحال عليه حول سنة قمرية وكان هذا المال من الأموال الزكوية، ففرض عليه أن يخرج زكاة هذا المال، وإلا انطبق عليه الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح فيحمى عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. قيل يا رسول الله فالابل؟ قال: ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها في يوم ورودها، او قال حلبها على الماء. من حق الابل انك اذا خرجت لتسقيها ان تحلبها وهي تشرب على الماء وان تواسي بها الفقراء والحاضرين، هذا من حق الابل. ومن حقها حلبها في يوم ورودها الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرطر بارض مستوية لا ترى فيها عوجا ولا امتا، بطح لها بقاع صنقر او ترى ما تكون لحمة جاءته على اسمن حالة كانت عليها في الدنيا، او ترى ما تكون لحمة لا يسقط منها فصيلا واحدا. لا يسقط الفصيل، هو الفصيل هو ولد الناقة حديث الفطام، لا يسقط منها فصيلا واحدا، فقعه باخفافها وصعقته بافواهها كلما مر عليه اخراها رد عليه اولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. قالوا: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع خرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عضاء ولا جلحات ولا عقصاء. العقصاء هي مكسورة القرن، والجلحاء هي التي لا قرون لها، والعقصاء هي ذوات القرون المنتوية. ليس فيها صنف من هذه الاصناف الثلاثة، بل كل واحدة لها قرنين منتشران امامها هكذا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عقصاء. تطأه وتنطحه بقرونها كلما مر عليه اخراها رد عليه اولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. فالزكاة عباد الله، عليكم ان تحسبوا اموالكم وان تتقوا الله عز وجل وان تخرجوا حق الفقراء، ولا يمسك انسان حق الفقير الا يكون بذلك خاصما لحقوق الغير. وكيف يبارك في مال مغصوب؟ كيف يبارك في مال مغصوب؟ وهناك في هذا المسجد صناديق معدة لجمع زكاة المال. وجه اخر من اوجه الزكاة المفروضة، وهو وشيك الدنو، زكاة الفطر. زكاة الفطر التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زكاة المال مفروضة على الأموال، وزكاة الفطر مفروضة على الأبدان. فيشترط في زكاة المال أن يحصل نصابا معينا، أما في زكاة الفطر فيشترط أن يوجد عنده ما يكفي عن غذائه، ما يزيد عن غذائه وعشائه. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. وكان ابن عمر كما في روايه عند البخاري واحمد، وكان ابن عمر يخرج في كل عام تمرا حتى اعوزه التمر في عام من الاعوام فاعطى الشعير رضي الله تعالى عنه، ولكنه كان يقدم التمر دائما. وفي حديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط وهو اللبن المجفف. فلما قدم علينا معاوية المدينة قال إني لأرى المدين من سمراء الشام يعني من قمح الشام تعدل صاع التمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد وأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، يعني على عهد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فعليك أن تستعد لإخراج زكاة الفطر، يجوز لك أن توكل فيها غيرك من الذين يطلعون على أحوال الناس ويعرفون الفقراء والمساكين، فهذا أدق في توصيل المال إلى مستحقيه، لأنه دائما يدخل في هذه الطائفة طائفة الفقراء والمساكين من ليس منهم. فكيف نتحرى الدقة في توصيل هذه الأموال إلى أصحابها؟ علينا أن نوكل، إن كنا لا نعرف أوجه الصرف على وجه الدقة علينا أن نوكل غيرنا في ذلك. وبحمد الله المسجد يقوم بجمع زكاة الفطر. واعلم أن مذهب الجمهور إخراج الزكاة في صورة طعام، في صورة حبوب ونحوها كما ورد في هذه الأحاديث. وفي حديث أبي سعيد الخدري في رواية النسائي فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا أو صاعا إلى آخره، وافقا لحديث ابن عمر وأتى بأصناف زائدة أو صاع من طعام، صاع من طعام. ولكن أبا حنيفة رحمه الله ذهب إلى جواز إخراج القيمة، وهذا هو ما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم. والذي هو الذي ينظر إلى موطن الإجماع في هذه المسألة، فهم قد أجمعوا على أن العبد إذا أخرج زكاة الفطر كما ورد في الحديث أو في الأحاديث فإن هذا يجزئه، هذا إجماع لا شك فيه. ولكنه إن أخرج القيمة فقد اختلف أهل العلم في ذلك. الإمام الشافعي رحمه الله يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المبلغ عن الله، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أصدق الناس، فلا بد لو كانت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أن الدراهم والدنانير كانت معروفة على عهده صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يتعاملون بها، بل إنه عليه الصلاة والسلام قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، فهناك عبد للدينار وعبد للدرهم. ولكنه مع ذلك عليه الصلاة والسلام فرض على المسلمين أن يخرجوها طعاما، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام، قال ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين طعاما وطعمة للمساكين. والله عز وجل يقول: وما كان ربك نسيا. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله، يريد أن يقول إن إخراجها طعاما أمر مقصود وفيه معنى تعبدي، ولو كان إخراج الثمن جائزا لبين ذلك عليه الصلاة والسلام، بل إنه صلى الله عليه وسلم أحالنا على أطعمة تتحد في المقدار وتتفاوت تفاوتا كبيرا في القيمة، فصاع الزبيب ثمنه ليس كثمن صاع الشعير. ولذلك حين سئل الإمام أحمد رحمه الله عن إخراجها قيمة قال: أخاف ألا تجزئه، أخاف ألا تجزئه. فمن أخرجها كما ورد في الأحاديث فهذا بالإجماع قد أدى فرضه، ومن أخرجها قيمة ف فقد عرفت الاختلاف الذي وقع في مسألة القيمة. ولا حذر على احد ان لم يتبين لك دليل جماهير اهل العلم واخذت بكلام الامام ابي حنيفة رحمه الله فسعها او ادها بالقيمة ايضا والمسجد سيتولى اخراجها قيمة كما اردت. المسجد ما هو الا نائب عنه وكيل عنه يوصل المال الذي اديته الى مستحقيه من فقراء المسلمين وهناك الصناديق ايضا معدة بزكاة الفطر. من الصدقات المستحبة ومن الاسباب التي تنال بها الدرجات العالية في الجنة اطعام الطعام، اطعام الطعام على وجه العموم، فما بالك اذا كان هذا الاطعام للصائمين. في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه الذي اخرجه الترمذي والنسائي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيء. من فطر صائما نال نفس الاجر بغير ان ينتقص هذا من اجر الصائم شيئا. من فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا. اطعام الطعام على وجه العموم من الوسائل التي تحصل الدرجات العالية في الجنة. وقد روى الإمام أحمد وابن حبان بسند حسن عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن اطعم الطعام والان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. لمن اطعم الطعام والان الكلام، القول المعروف، الكلمة الطيبة صدقة. لمن اطعم الطعام والان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. بل ان هذا من اول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة. فقد اخرج الامام احمد والترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: اول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس اليه، يعني اندفعوا اليه واجتمعوا عليه، فكنت في من جاء، فلما تأملت وجهه استثبت، يعني تمعن جدا في وجهه عليه الصلاة والسلام، ايقنت ان وجهه ليس بوجه كذاب عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن سلام كان يهوديا في ذلك الوقت، ايقنت ان وجهه ليس بوجه كذاب. فكان من اول ما قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا ايها الناس اطعموا الطعام، افشوا السلام واطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بالسلام. وقد امتدح الله عز وجل الابرار فقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، الى اخر ما قال عز وجل لا اله الا هو في سورة الانسان. فاطعام الطعام، انت تعلم ان رجلا دخل الجنة في كلب سقاه حين رآه يلهب ويأكل السرى من شدة العطش. والحديث ثابت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه، هذا الرجل اصابه عطش شديد بعد ان يغسل حلقه، ثم وجد بئرا فنزل فشرب منها وارتوى، فلما خرج من البئر اذا هو بكلب يلهث حول البئر ياكل الثرى. الثرى هو الرمال التي توجد على حافه البئر وتكون مبللة الى حد ما. فقال لقد اصاب هذا الكلب من العطش مثل الذي اصابني. فنزل الى البئر مرة اخرى فملأ خصه بالماء، ثم امسكه بفمه وجعل يتسلق بيديه حتى صعد فسقى الكلب. فشكر الله له فغفر له، فشكر الله له فغفر له، هذا في كلب. فما بالك بإطعام المساكين من فقراء المسلمين. والإسلام هو دين التكافل. ولذلك حين سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الإسلام خير، قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا حديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن تطعم الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إذا عرض لك الشيطان، لأن الله عز وجل قد أخبر عن الشيطان فقال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يعدكم الفقر، تقول إن هذا الطعام لم يكفيني أبدا. لقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو عند ابن ماجه بسند صحيح، طعام واحد كاف للاثنين، وطعام الاثنين كاف للثلاثة والأربعة، وطعام الأربعة كاف للخمسة والستة، وإنما البركة انتهى الحديث. أقول وإنما البركة من الله عز وجل. أمر البركة أمر لا نستطيع أن نفسره لكننا نراه ونلمسه جيدا. طعام الواحد كاف للاثنين. أنت إذا اقتسمت طعامك مع مسكين فإن الله عز وجل سيبارك لك فيما بقي من الطعام، فيشبعك هذا الطعام ثم ستزهق عنك لذته وتنساه. وأما الذي أعطيته المسكين فإنك ستجده في صحيفة أعمالك يوم القيامة. هذا مما تزكو به القلوب. الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. ترى المؤمنين في زواجهم وتراحمهم وتعاطفهم، هذه هي حالهم. كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وهذا حديث في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. فعلينا أن نغتنم فرصة هذا الشهر. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل لا يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير حين يلقاه جبريل من الريح المرسلة، من الريح المرسلة. فعليك أن تبادر، أن تبادر وأن تساهم في إطعام الصائمين من الفقراء والمساكين، فإن هذا تنال به الدرجات العالية. وإن هذا أيضا يطفئ الإحقاد عند المساكين والفقراء. لا تعتبر أن هذا المال الذي أنعم الله عز وجل به عليك خاص بك بأهل بيتك فقط، لابد أن تجعل للجيران منه حظا وأن تجعل للفقراء منه حظا والمساكين لابد. فإن هذا المال الذي تنفقه ابتغاء وجه الله عز وجل هو الذي يبقى لك. أمر نحن أولى من غيرنا، نحن أولى من غيرنا، وأنتم تعرفون ماذا أقصد. نحن أولى من غيرنا بأعمال الخير والبر الجماعية. إن ساهمنا في بناء مستشفى للتسجيل على المسلمين او في بناء مستوصف او دار لتعليم القران او دار لتعليم الخياطة والمشغولات للنساء كي تتمكن الأرملة من أن تستكفي بنفسها. هذا أمر حسن أم لا؟ هذا أمر من عباد كيف أنه صارت معتكفة ليشفع لرجل عند دائنه كي يؤجله أو كي يمهله فترة أخرى. والأموال التي تستقبل لهذا الغرض ستعطى بموجب إيصالات لا توضع في هذه الصناديق. الصناديق مخصصة لزكاة الفطر وزكاة المال وكفالة اليتيم. زكاة الفطر وزكاة المال وكفالة اليتيم. أما وإفطار الصائم أيضا وإفطار الصائم. أما فيما يختص أو فيما يخص هذا المشروع فإن الأموال ستستقبل بموجب إيصالات تعطيها الجمعية. وبحمد الله عز وجل إخوانكم وهم موجودون بيننا الآن القائمون على الصناديق الشيخ زيد أبو زيد وغيره يعني يراعون الدقة في الفصل بين زكاة الفطر وزكاة المال وإفطار الصائم ومن إلى ذلك. فبادروا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم لخدمة المسلمين. نحن أولى من غيرنا وأنتم تعرفون ماذا أقصد. نحن أولى من غيرنا بأعمال الخير والبر الجماعية. إن ساهمنا في بناء مستشفى للتسجيل على المسلمين أو في بناء مستوصف أو دار لتعليم القرآن أو دار لتعليم الخياطة والمشغولات للنساء كي تتمكن الأرملة من أن تستكفي بنفسها. هذا أمر حسن أم لا؟ هذا أمر من العباد كيف أنه صارت معتكفة ليشفع لرجل عند دائنه كي يؤجله أو كي يمهله فترة أخرى. والأموال التي تستقبل لهذا الغرض ستعطى بموجب إيصالات لا توضع في هذه الصناديق. الصناديق مخصصة لزكاة الفطر وزكاة المال وكفالة اليتيم. زكاة الفطر وزكاة المال وكفالة اليتيم. أما وإفطار الصائم أيضا وإفطار الصائم. أما فيما يختص أو فيما يخص هذا المشروع فإن الأموال ستستقبل بموجب إيصالات تعطيها الجمعية. وبحمد الله عز وجل إخوانكم وهم موجودون بيننا الآن القائمون على الصناديق الشيخ زيد أبو زيد وغيره يعني يراعون الدقة في الفصل بين زكاة الفطر وزكاة المال وإفطار الصائم ومن إلى ذلك. فبادروا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا إلى مغفرة من ربكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد والطحاوي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد نجا، ومن كانت فطرته الى غير ذلك فقد هلك. عباد الله، ان شهر رمضان اوشك على الانتهاك، وهذا الشهر بالنسبة للمؤمن بمثابة معسكر لتدريب القلب على التقوى. والله عز وجل انما شرع الصيام كما عرف لتحصيل التقوى، فمن حصل التقوى في هذا الشهر فالتقوى لا بد لها من انعكاسات تظهر على اعضائك وجوارحك. ولذلك قال اهل العلم من علامات القبول في شهر رمضان وكذلك من علامات قبول الحج ان يكون حجا مبرورا ان يقبل الانسان على ربه عز وجل وان تزداد طاعاته وان يكثر خيره وان يقل شره. هذا مقياس لا يخطئ ودليله واضح كما ورد في الكتاب والسنه. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى كما سمعت سابقا هي خوف من الله عز وجل يدفعك الى طاعته. فان وجدت نفسك في زيادة فاحمد الله عز وجل، وان وجدت نفسك كما انت فلا تيأس من رحمة الله عز وجل. فما زالت هناك فرصة باقية في الشهر، ولكن اعلم انك قد لا تدرك رمضان اخر، فلا تفوت هذه الفرصة. لكل عمل شرة قوة ونشاط في مبدئه. سبحان الله، سنة من سنن الله عز وجل. اذا بدأ الانسان بامر بدأه وهو في غاية الحماس والنشاط، ثم يكثر هذا الحماس والنشاط شيئا فشيئا فشيئا، فان استقر امره على سنة حصلها فهذا من الناجين، وان حاد عن السنة فقد حاد عن الطريق الذي لا يقبل الله عز وجل غيره. لقد خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا واحدا مستقيما، وخط خطوطا متعرجة، وبيان ان هذا الخط المستقيم هو سبيل الله عز وجل، السبيل الاوحد، الحق واحد لا يتعدى، والباطل انواعه كثيرة. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات، دمع ظلمة، الى النور وهو نور واحد. والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات، فالظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده لم يكد يراها، الا من نور الله عز وجل قلبه بنور الحق، والحق هو الوحي فقط. لا تلتمس الحق في غير ما جاء به نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم. فمن تابت فطرته الى سنه فقد نجا، ومن كانت فطرته الى غير ذلك، وانزل التعبير الى غير ذلك، فقد هلك. هل تدبرت القران في شهر رمضان؟ وهل نويت فيما بينك وبين نفسك ان تداوم على ذلك بعد رمضان؟ هل حافظت على صلاه الجماعه في شهر رمضان؟ ونحن نعلم ان الاسلام هو دين الجماعة. شوف في حديث ابي الدرداء الذي اخرجه احمد وابو داود، يقول فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم: ما من ثلاثة في بدو ولا قرية لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فانما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فالذي يجب عليك ان تستمسك به من الان الا تنقطع عن المسجد بعد انقضاء رمضان، ان تواظب على صلاة الجماعة، وان تواظب على حضور دروس العلم، وان يطلع الله عز وجل من قلبك في شهر رمضان على هذا الامر. كم من مرة سمعنا فيها داعي الله صلى الله عليه واله وسلم وهو يقول: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. ذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا تخرجه الا الصلاة لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. ثم انه في صلاة من تظر الصلاة، يعني اذا دخل المسجد ولم تقم الصلاة بعد فجلوسه هذا انتظارا للصلاة صلاة، فاذا فرغ من صلاته وكل الله عز وجل به ملكا يدعو له يقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ما لم يحسن ما لم يتحول، يعني ما لم ينصرف من المسجد. والحديث بحمد الله في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. فعليك ان تلتزم بالطاعات الجماعية التي تحتك فيها بغيرك من المسلمين. ان كنت قد كنت بوظيفة الانفاق في شهر رمضان فعليك ان تتعاهد نفسك في هذا الامر، عليك ان تسأل من حولك اذا اشتد البرد في ليلة لا ينبغي ان تهدأ وان تسكت، عليك ان تخرج الى البوابين الذين يسكنون في الحجرات في ابيار السلالم وما الى ذلك، اسألهم هل عندك بساطين لك ولأولادك، كم عدد البساطين عندك تفقدهم كما كان الصالحون يفعلون تفقدهم، انظر احتياجاتهم. والانسان انما هو بالمسلمين، الانسان قوي بالمسلمين، ليس الكريم الذي ينفق على نفسه وعلى اولاده وامرأته فحسب، لا، الكريم هو الذي ينفق ها هنا وها هنا وها هنا على عامة الناس، على عامة الناس. ان كنت قد حافظت على صلاة الجماعة في شهر رمضان فتفقد نفسك بعد رمضان وعض على هذا الامر بالنوادر، بشر المشائين في الظلمات الى المساجد، يعني في طرفي العشاء والفجر بالنور التام يوم القيامة، بشرهم بالنور التام يوم القيامة. وهناك حديث عجيب اخرجه الامام مسلم من حديث ابي بن سعد رضي الله عنه قال كان رجل من الانصار لا اعلم احدا ابعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة الجماعة. فقيل له لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء، فقال الرجل ما يصورني ان بيتي الى جنب المسجد، اتظنون انني اتضرر من بعد البيت عن المسجد او اتضرر من كثرة الخطى الى المسجد، ما يقولني ان بيتي الى جنب المسجد، اني احب ان يكتب لي ممشاي الى المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهلي. من يسمع هذا الحوار؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم للرجل قد جمع الله لك كل ذلك، قد جمع الله لك كل ذلك، عليك ان تتفقد نفسك في القرآن وفي تدبره، وان تنوي المداومة على تلاوة القرآن وعلى فهمه، وان تنوي العمل بما في هذا القرآن، لان هذا القرآن انما نزل اليك لتعمل به، لتنفذه، لينظم اوضاع حياتك في الارض. الحاجة عن القرآن كافة الناس، فقضيتك يجب ان تفهم انها قضية فردية. انت اذا مت ودخلت الى قبرك فلن يدخل معك الطاغوت، ولن يدخل معك اعضاء مجلس شعبك، ولن يدخل معك اهلك ابوك او امك او عائلتك، ستلقى ربك بمفردك، سيدخل عليك عملك فقط. ان كنت انسانا مؤمنا دخل عليك بعد سؤال الملكين في صورة رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريش، فيقول لك ابشر بما يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فتقول له من انت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول انا عملك الصالح، انا عملك الصالح. فحينئذ يقول المؤمن رب اقم الساعة، رب اقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وأما الخبيث والعياذ بالله فيأتيه عمله في صورة خبيثة قبيحة ويحدث نفس الحوار: من أنت فأسلك الوجه الذي لا يجب بالخير؟ يقول: أبشر بما يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، أنا عملك السيء. فيقول: رب لا تخن الساعة، رب لا تخن الساعة. فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نتدبر القرآن وأن نفقه معانيه وأن نعمل به. شوف، في سورة واحدة، سورة المؤمنون التي ذكر الله عز وجل في مطلعها أعمال المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولن يقشع الإنسان في صلاته إلا إن كان قد درب قلبه على أعمال الإيمان. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ما يشغل العبد طيلة اليوم يجده في صلاته، يجده في صلاته. فإن كان الذي يهمه ويشغله هو قربه من الله عز وجل، أو تقصيره في جنب الله، أو استعداده للآخرة، فلن يجد في صلاته إلا الخشوع والخوف ومراقبة الله عز وجل. ثم في وسط السورة يتكلم الله عز وجل عن أحوال قلوب هؤلاء المؤمنين، تكلم في صدر السورة عن أعمالهم، وفي وسط السورة عن قلوبهم: أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك لهم الأولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وهم لها سابقون. الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقد سألت عائشة رضي الله عنها نبينا صلى الله عليه وسلم معنى هذه الآية الأخيرة: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة، هل هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف ألا يغفر الله عز وجل له؟ فقال لها: لا يا ابنة الصديق، لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبله الله منه. في آخر السورة بين الله عز وجل أحوال المجرمين حين يأتيهم الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لقد كان يتهكم عليك لأنك تعمل الصالحات، وحين جاءه الموت جودت لو أن الله عز وجل رده إلى الدنيا ليعمل بمثل عملك. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وحين يسألون الله عز وجل أن يخرجهم من النار: أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. ومن ضحك أخيرا ضحك كثيرا. وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ثم يأتي السؤال الذي يملأ النفوس بكل مرارة: قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ هذا الهوان الذي أنتم فيه الآن، كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ كم سنة حملكم الله عز وجل هذا التكليف فلم تطيقوه ولم تصبروا عليه واستحقيتم كل هذا الضنك وكل هذا العذاب؟ كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ما بقي من رمضان بخير، اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر العظيم، اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالصالحات اعمالنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم هات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب فرد قلوبنا على طاعتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكثر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ولا لاحد من المسلمين ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا اسيرا الا سكته. اللهم فك اسر اخواننا الماسورين، اللهم ردهم الينا سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم اجعل ما يلقونه في اسرهم بردا وسلاما عليهم، اللهم اجعل ما يلقون في اسرهم بردا وسلاما عليهم. اللهم ثبتنا واياهم على الحق، ولا تتوفنا الا وانت راض عنا. اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، ونسالك شكر نعمتك، ونسالك حسن عبادتك، ونسالك قلوبا سليمه، ونسالك السنه صادقه، ونسالك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، انك انت علام الغيوب. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، 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 اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. واقم الصلاه.